أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين، السراج المنير والعلم الزاهر محمد، وعلى آله أزهار عرش الإله رب العالمين. كان الكلام على إتحال في سورة البقرة في فئة الذين في قلوبهم مرض، وهذا محور يركز عليه القرآن في جملة من السور القرآنية، التركيز على الذين في قلوبهم مرض. من المهم في صفات هذه الفئة أن عدم الإيمان كما مر بنا في هذه الفئة ليس من جهة عدم معرفة هذه الفئة، المشكلة والأزمة في هذه الفئة كما يبين القرآن ليست أزمة معرفة، عجيب، إنما الأزمة فيها طبعا هي شعبة من شعب المعرفة، المقصود ليست أزمة أصل المعرفة، قد تكون شعب المعرفة نعم، الأزمة في هذه الفئة أزمة في الصفات الأخرى، وإن كانت ناشئة من شعب المعرفة. يعني كما مر بنا الأزمة في إبليس ليست أصل المعرفة، الأزمة في إبليس الحسد، والحسد وإن كان منشأ الجهل والإخفاق في شعبة من شعب المعرفة في الحقيقة، لأنه جهل بصفة من صفات الله، الحسد والحاسد والحسود، عند كفر في شعبة من شعب الصفات الإلهية. لكن الحسود أيما كان، وهو الذي ابتلي به إبليس، ليس أزمة أيضا في أصل المعرفة. من ثم هؤلاء هذه الفئة، فئة الذين في قلوبهم مرض، أيضا أزمتهم ليست في أصل المعرفة، بل بحسب بيانات القرآن هذه الفئة من جهة أصل المعرفة متمكنين منها، بل ومن جهة المنطق المعرفي والمنطق الديني ذوي يد فيها. لطيف، الآن سنقرأ كثير من السور تبين معالم هذه الفئة، تصف هذه الفئة بأنهم ذوي باع في المنطق الديني والمنطق المعرفي، عجيبة، يعني ليسوا بعداء أو مثلا أميين، أو بعبارة أخرى ذوي صفر الأيدي في مجال المعرفة. لما؟ لغة دينية لديهم، منطق ديني لديهم، ما شابه، لكن عندهم أزمة أخرى هي نفس أزمة إبليس، هي نفس أزمة إبليس، أزمة الحدث الحسد، بالتالي لتولد عداوة وضغينة وبغض. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الباري تعالى أن المرض الذي يصفه كصفة لهذه الفئة الذين في قلوبهم مرض، بينه أنه الضغينة الناشئة من الحسد، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله إيش أضغانهم الضغينة. بين أن هذا المرض لا كما يتوهم البعض يفسر هذا المرض بالشهوة الجنسية، باعتبار في سورة الأحزاب أو سورة أخرى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وصف بالرذيلة الأخلاقية وما شابه ذلك. لا، هذا في الحقيقة الطمع نعم ذكر، لكن المرض غير الطمع. المرض الذي يريد أن ينبه عليه القرآن الكريم كما فسر في سورة محمد صلى الله عليه وآله الضغينة، وبين أيضا في سورة النساء. في سورة النساء جملة من الآيات الكثيرة جدا، سورة النساء مشحونة بآيات الولاية لأهل البيت، آيات عديدة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. واضح أن المحسودون هنا من هم؟ أولا لما القرآن الكريم لاحظوا يقول أم يحسدون الناس على ما آتيناهم من فضله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم. هنا لما يجيب آل في مقام التمثيل لابد الممثل له ما هم، من هم؟ هم آل. ولما يجيب آل إبراهيم واضح أنهم هؤلاء المحسودون هم آل نبي، ولا شلون التمثيل؟ مثل الآن بعض الأحيان بدل ما يصرح القرآن الكريم بآل محمد ماذا يجيب؟ يجيب آل إبراهيم. صح، آل إبراهيم يعني ماذا؟ مثل واضح. أولا أنهم آل وليس نبي، ليس المقصود نبي من الأنبياء، وإلا كان يقول فقد آتينا إبراهيم، آتينا نوح، آتينا موسى، آتينا عيسى، قال ماذا؟ آتينا آل. إذن مورد الكلام آل. ثم هذا آل أي آل عادي؟ لا، آل نبي من الأنبياء. زمنهم في عهد الإسلام المحسودين من آل النبي، أي نبي كان في عهد الإسلام غير محمد صلى الله عليه وآله؟ فالمقصود آل محمد. يعني شوف صريح القرآن بشكل كنائي أبلغ من التصريح، يجي يحط لك مركز البحث أن هؤلاء الفئة، فئة الذين في قلوبهم مرض، أزمتهم ضغينة وحسد، في مقابل أن الوظيفة الأولية تجاه من يبغضون ومن يحسدون الوظيفة الإلهية هي المودة. الضغينة في مقابل ماذا؟ مقابل ماذا الضغينة؟ مقابل المودة. زمن هم الذين مركز وجعل تمركز في القرآن الكريم لمودتهم من؟ ولا لا سيما في محور كل الدين، قل لا أسألكم عليه أجرا، أصلا يعني بلحاظ كل غاية الدين، الأجر غاية، الأجر في أي مؤاجرة وعقد، هدف المتعاقد في كل عقد هدف العوض غاية. فالغاية من جهد النبي، والغاية من زحمات النبي، والغاية من دين الذي بلغ على يد السيد الأنبياء ما هو؟ المودة في القربة. زي المودة جعلت مركزية عظيمة في الدين كله، هي حسب بيان القرآن في سورة الشورى. زين، هذه المركزية المودة في من؟ قرب النبي يعني آل محمد. زين، أن لن يخرج أضغانهم، هاي الضغينة في الفئة الذين في قلوبهم مرض، الحسد تجاه آل إبراهيم، يعني أقصد كما في أم يحسدون الناس على ما آتيناهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. آل من؟ آل النبي سيد الأنبياء آل محمد. فإذا لاحظوا شوف هاي معادلات ومعلومات متعددة يبعثرها القرآن في السور، يبعثرها لحكمة طبعا لئلا يحذفها خصوم القرآن وأعداء القرآن وأعداء الوحي الإلهي، وصعب عليهم يصطادوها، لكن أولو الألباب مكلفون مأمورون بأن ينظموها في منظومة واحدة. وهذا هو بحث المحكمات، إن الإنسان يلتفت إلى شبكية منظومية نظامية. هو دأب أهل البيت في التفسير، ولا أقول نهج أهل البيت هذا النهج الوحيد لهم، عندهم مناهج عديدة صلوات الله وسلامه عليه، لكن الآن من أكفأ المناهج التي اكتشفت عند أهل البيت استطعنا أن نكتشفها هذا منهج المحكمات أمومة الولاية، أن تنظر إلى البحوث شبكيا منظوميا، ولو لم يكن هناك وحدة موضوع لكن هناك وحدة نظام ومنظومة. ولا الآن آية أم يحسدون الناس على ما آتيناهم من فضله، ليس فيها الذين في قلوبهم مرض، لكن تعالج نفس الظاهرة نفس النظام نفس البحث. نعم، فإذا هنا في القرآن الكريم تبين أن هناك طرفان ندان لبعضهم البعض، طرف اصطفاه الله وهم آل محمد حسب مجموعة دين منظومة الآيات، فرض مودتهم بين فضلهم اصطفاءهم أعطوا ملك، أي ملك؟ ملك الإدارة والتدبير الملكوت الإلهي، يعني بالتالي الإمامة. فقد آتينا آل إبراهيم ملكا وآتيناهم ملكا عظيما. زين، هل سمعت أنت في التاريخ أن إسحاق أو يعقوب أوتوا ملك العظيم في الأرض؟ لم نسمع أنهم أصبحوا نمرود أو فرعون أو حاكم سياسي حتى، لا هو إبراهيم ولا آل إبراهيم، عدا يوسف وكان وزير على كل، ولم يكن بعد هو الرئيس، عزيز مصر كان وزير أو رئيس الوزراء وبالتالي ملك. نعم، فقط سليمان، وللبقية وين؟ آل إبراهيم ملكا عظيما. فإذا هذا الملك أي ملك؟ ليس الملك المعلن، الملك الخفي له أحد شعب الإمامة طبعا. فإذا نلاحظ هنا إذا خريطة في القرآن، ترسيم منظر في القرآن، هو هذا تفسير المحكمات، منهج المحكمات هو هذا، ينظر بشكل منظومي للسور للآيات للمشاهد المتعددة، يلاحظ خريطة واحدة نظامية منظومية. نلاحظ هنا أن هناك فئة آل محمد اصطفاهم الله أعطاهم الملك كما تصرح هذه سورة النساء، أعطوا الحكمة أعطوا علم الكتاب، هم حفاظ للنبوة، آتيناهم النبوة، نعم ليسوا بأنبياء ولكن هم خزنة النبوة، إن هذه النبوة والوحي النبوي الذي نزل على سيد الأنبياء لم يرتفع، خزن حفظ أورث بنص القرآن، أليس هذا موج وحياني؟ هذا الموج الوحياني لم يتبدل، المتلقي له نبي وهو سيد الأنبياء، لكن الخازن له ليس بنبي لكنه وارث نبي. فهذه الأمواج النبوية لم تتبدل ولم تندثر ولم تنطمس ولم ترتفع، بقيت محفوظة، هي نفس النبوة. المتلقي المنبأ نبي، الحافظ لها ليس نبي لكنه وارث نبي، وارث ليس وارث شيء آخر، وارث نفس النبوة، نفس دي النبوة هي نفس وارثها من دون أن يكون نبي، حفظها استودع إياها، استودعها وهو العيبة أي الصندوق الذي يحفظها. هنا يرسم لنا القرآن الكريم، إذن هناك آل محمد مصطفون كذا 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 في قبالهم، بدل ما يقيم المودة لهم ويقر بالفضل لهم ويحتمل الفضل لهم، لا، حسدهم، ضغنهم. وهذه الفئة إذا لم تسلم، أرأيت، شوف إبليس ماذا قال، أرأيت هذا الذي فضلت عليه، يعرف بالتفضيل لكنه يتبرم منه، يحسده. إذن الأزمة ليست أزمة معرفة، أصل المعرفة أزمة حسد بما عرف، أزمة ضغينة بما عرف. أنا أتعجب من اثنين من كبار المحققين في الفقهاء، عندما يعرف النواصب يقول ليس النصب العداء الناشئ من الحسد في الرئاسة أو في المقامات، وإنما هذا ليس تعريف للنصب، وإنما النصب والنواصب هو الذي عند عداوة ذاتية. من عند عداوة ذاتية؟ بأي معنى عداوة ذاتية؟ سيبليس الآن عداوة لآدم، هو من شاءه ماذا؟ من شاء الحسد. أما أن إبليس سالب وآدم موجب وفي تنافر ذاتي بين السالب والموجب، أنت وين تحصل؟ وين تجد شاهد على هذا؟ هي العداوة والنصب والناصب في مقابل مودة أهل البيت، هي هذه، هي تنشأ من الحسد. وإلا عداوة ذاتية كأنما يعني فصل ذاتي لذات في مقابل، هذا مو تعريف النصب العداوة والناصب والنصاب، لا، والنواصب، هو هذا معناته. التنافس حسدا وضغينة هو اللي ولد عداوة، بالتالي هي هذه عداوة، ليست شيء وراء ذلك. على كل، فلذلك إذن من يتناف، من حسد آل محمد وأكن الضغين لهم، هؤلاء فئة انخرطت في الإسلام منذ أوائل عهد الأيام الأولى لبعثة الرسالة، بنص من سورة المدثر. إذن هذه الفئة لها علامة بارزة، معالم بارزة يحاول القرآن الكريم أن يوقفنا عليها في سور عديدة، في سور عديدة. تلاحظوا سورة البقرة الآن عندما ذكرت الذين كفروا، ذكرت بآية آيتين وختمت الحديث عن الكفار. أما فئة الذين في قلوبهم مرض، لا، بيجي فئة أخرى، فئة اليهود، ومنهم هؤلاء الذين يريد أن يعرض بهم القرآن، لأن القرآن يتعرض لليهود. لماذا؟ إياك عني واسمعي يا جار، يعني أكو في فئة الأمة الإسلامية من يشابهون هذه الفئة. بس هنا لاحظ في سورة البقرة الآن قريب 20 آية في سورة البقرة تتعرض إلى الذين في قلوبهم مرض، معالمهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين، يخادعون الله، إلى أن يقول في قلوبهم مرض. وإذا قيل لهم، وإذا لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم آمنوا، وإذا لقوا الله يستهزئ بهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة مثلهم صم بكم أو كصيب يكاد البر. فلاحظ أنت آيات عديدة يركز القرآن فيها على هذه الفئة. إذن هنا يستحثنا القرآن على معرفة هذه الفئة. وهنا هو القرآن الكريم يكشف ويؤكد كشف وجود هذه الفئة في أوائل نشأة الإسلام. وإلا لماذا يعلن القرآن الكريم في سورة المدثر عن وجودهم كما بينا؟ سورة المدثر رابع سورة في أوائل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة نزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. يسمى فيها. فهنا إذن هذا توكيد من القرآن أن إذا أردتم أن تستكملوا معرفة الإيمان ومعرفة الهداية ومعرفة الحق والصراط المستقيم، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها التالون للقرآن والذكر الحكيم، اعرفوا فئة الذين في قلوبهم مرض. يجب. ومن مهم معالم وفئة الذين في قلوبهم مرض ليست أزمة معرفة، هذا المعلم الأول عندهم، أزمة حسد، أزمة ضغينة، أزمة نصب عداوة مع من اصطفاهم الله وأمر بمودتهم. هذا أول معلم وأكبر معلم خطير. من يعادي علي بن أبي طالب يندرج في فئة الذين في قلوبهم مرض حسب صريح نداء القرآن؟ من يعادي فاطمة يدخل بشكل صريح في القرآن الكريم في فئة الذين في قلوبهم مرض؟ من يعادي الحسن؟ من يعادي الحسين؟ من يعادي بقية سلالة أهل البيت؟ هذا الكلام فيها الكلام، يدخل في فئة الذين في قلوبهم مرض. وهناك معالم عديدة ستأتينا تباعا في الآيات عن هذه الفئة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.